من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي. نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 77038-2996.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي من أسئلة المستمعين. يسرنا في هذه الحلقة أن نعرض أسئلتكم على الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا وسهلا بكم.
وأنا أرحب بكم، جزاكم الله خيرا.
على بركة الله نبدأ الحلقة بهذا السؤال. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تحج لرجل متوفى، أو أنه لابد من رجل يحج لرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فحج المرأة على للرجل المتوفى يصح أن تحج المرأة عن الرجل، ويحج الرجل عن المرأة، لأن الأصل في العبادات أن المرأة والرجل سواء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أهل السنن، حديث أم سلمة: الرجال والنساء، أو النساء شقائق الرجال. فشقائق الرجال أي مثلهم، إلا ما جاء في الشرع ما يخص الفرق بين المرأة والرجل، وإلا فالمرأة تعمل مثل عمل الرجل، والرجل يعمل أي في الطاعات. فلهذا فالمرأة لها أن تحج عن الرجل، والرجل يحج أيضا عن المرأة التي أو الذي توفي، أو أنه لا يستطيع الحج فيوكل غيره. وقد جاء في الصحيحين في حديث الفضل بن العباس أن امرأة خثعمية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته حجة الإسلام، لا يستطيع أن يركب على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. قال: نعم، حج عن أبيك. فدل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل للبرنامج أبو خالد من الغربية من مدينة الشحر، يقول أنه عثر على مبلغ 3000 ريال في مكان قرب الدكاكين، غير أنه يريد أن يعرف هذا المبلغ، يجد أن أصحاب الدكاكين مغلقين، هل يتصدق بهذا المبلغ عنهم أم ماذا يفعل؟
هذا المبلغ وهو 3000 قد يكون من اللقطة الساقطة، وقد يكون أيضا من اللقطة المتوسطة التي لها ثمن، وهذا بحسب عرف الناس، وكذلك أيضا بحسب ما يتعاملون به، وخاصة في المناطق. فلهذا فـ3000 شيء قليل بالنسبة، خاصة هذه الأيام. لكن الأفضل والأولى من باب الخروج من الإثم والحرج أنه يعرف هذه 3000 ويكلم أصحاب الدكاكين، فإن لم يجدهم كما قال وأراد أن يتصدق لا بأس أنه يتصدق بهذا المال، لكن يضمنه متى ما وجد صاحبه أعطاه إياه أو أعطاه هذه 3 أو أخبره أنه تصدق بها، فإن كان قبل ذلك وإلا فإنه يضمن ويردها إليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من قرية من قرى مدينة الشحر، يقول هل يشرع للإمام تنبيه المصلين بإغلاق الجوالات؟
لا بأس في هذا الأمر أنه ينبه أحيانا، ما يجعله مثل السنة كلما صف الناس يقول أغلقوا الجوالات، لا يجعله أحيانا يذكرهم كالتذكير حتى لا يحصل شيء من الأصوات التي تطلع من هذه الجوالات، وخاصة بعض الجوالات يكون فيها موسيقى، بعضها أغاني بموسيقى، وهذا تشويش. وأيضا كذلك سماع يسمع المصلين أو يسمع المصلون من هذا الموسيقى التي هي لا تجوز، وكذلك الأغاني المحرمة، فضلا عن يكون مثلا فيه إزعاج أيضا للمصلين في صلاتهم. فلهذا فإذا أراد أن يذكرهم يجعل هذا أحيانا يذكرهم، وينبغي للمسلم إذا دخل الصلاة أن يغلق هاتفه أو أن يصمته حتى لا يزعج الناس، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ مروان العولقي يسأل عن عمال يعملون في عمل ويأتي صاحب العمل ينصحهم بالصلاة وعندهم تقصير في هذا الباب، ويحتجون بأن ملابسهم متسخة ويعتذرون بمثل هذا العذر، وهو يخاف هل عليه إثم كون هؤلاء ما يصلون يعني مقصرين في هذا الباب، أم ماذا يفعل؟
أولا نقول لهذا الأخ حفظه الله تعالى ونشكره على حرصه على مثل هذه الأمور التي قد يكون كثير من الناس لا يهتمون بها، وهو أن يأتي بعمال أهل صلاة وأهل أيضا استقامة، لا يأتي بعمال يتركون الصلاة أو أنهم يسبون ويشتمون، فهذا قد يكون فيه من نزع البركة، ويحرص على أن يأتي بعمال أفضل من هؤلاء. وأيضا نقدم نصيحة لهؤلاء العمال أنهم يحرصون على الصلاة ما داموا من أهل الإسلام، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وبين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فلهذا يحذر الشخص أنه يترك الصلاة، لأن ذلك يؤديه إلى الكفر بالله عز وجل، فلهذا يحرص على صلاته. وأما مسألة أن ثوبه متسخ فهذا ليس عذرا أن يترك الصلاة لأجل هذا، فإذا لم يجد ثوبا آخر يصلي فيه ولو متسخ. فإن كان الاتساخ هذه نجاسة أو مثلا شيء يخرج منه ومن النجاسات فإنه يغسل ذلك المكان، يغسل ذلك المكان الذي فيه شيء من هذا ويصلي في هذا الثوب. هذا إذا لم يكن معه ثوب آخر، فإن كان معه آخر فيخلعه ويصلي ولا يترك الصلاة بهذا العذر الذي هو أو الذي ليس بعذر. فالصلاة لا تترك لأجل مثل هذه الأمور، بل الواجب على المسلم أنه يصلي الصلاة في وقتها بأي وسيلة كانت، ولا يجوز له أن يتركها. فلهذا يحرص كما قلنا صاحب العمل على أن يأتي بأناس صالحين، أناس يصلون أفضل من هؤلاء الذين لا يصلون، حتى تكون البركة في العمل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. وهذا وإن كان في العبادات، لكن قد استدل به عمر وغيره من السلف على أعمال الدنيا كذلك. فلهذا لا يتخذ بطانة من هؤلاء، لأنهم ليسوا نصحة، وليسوا كذلك أيضا مما مثلا يكون فيه في عملهم شيء من البركة والطاعة كمن يصلي. والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول: أحيانا يكون عنده عمل في المزرعة فيعمل ويأتي معه أبناؤه، أبناؤه يعملون معه في المزرعة، هل لابد يعني عليه أو يلزمه أن يعطيهم أجرة عملهم أو تكفي النفقة عليهم؟
فإن كان كما قال أنهم من أولاده مثلا وتكفيهم النفقة ولا يحتاجون إلى شيء آخر فلا بأس، وأما إن كانوا يحتاجون إلى أمور مهمة فهي داخلة في النفقة. وإن كان مثلا عنده أكثر من ولد وهؤلاء يعملون، فالذي ينبغي أنه يفضلهم بشيء لأجل عملهم، يعطيهم شيئا حتى يكون لهم أو يتفانون في هذا العمل ويكون لهم دخل من هذا العمل. وإن لم يكن لهم إخوة فلا بأس أنه يكتفي بهذا، لكن الأفضل أن يعطيهم ما يكفيهم، وأيضا يعطيهم شيئا من الأموال تكون تحت أيديهم. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول أن عندهم في المسجد صندوق توضع فيه اللقطة، ويبدو أن هذه اللقطة من الأموال، يعني يجدون أموالا أحيانا في المسجد فيضعونها في هذا الصندوق. هذا الصندوق تكون فيه مبلغ من المال من جراء هذه اللقطة، ماذا يفعلون بهذا المال؟ هل ينفقونه لصالح المسجد أم أنهم يتصدقون به بنية يعني إيصال الثواب لهؤلاء الذين ضاعت عليهم هذه الأموال أو اللقطة؟
فإن كانت هذه اللقطة من الأمور الحقيرة التي لا يرفع لها الرأس فلا بأس أنهم يستعملونها في المسجد، وأما إن كانت هذه الأشياء من الثمينة أو مبلغ لا بأس به فلا ينبغي لهم أن يأخذوه، بل قد لا يحل لهم أخذه، والأفضل أنهم يجعلون أو يكتبون ورقة من ضاع له مال يأتي إلى إمام المسجد أو إلى المؤذن حتى إذا وجده، معنى يعطي، أو حتى إذا وجد صاحبه وأعطاه إياه، فيكتبون ورقة خارج المسجد. أما إنشاد هذه الأمور لا يجوز في المسجد، مثلا يقول الإمام ضاع كذا ووجدنا كذا، لا، هذا قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، وهو نشد الضالة في المسجد. فلهذا الأولى أنهم يكتبون ورقة في خارج المسجد عند الباب ويقولون مثلا وجدنا مال أو وجدنا ساعة أو وجدنا كذا، فمن كانت له فيأتي إلى مؤذن المسجد، أو مثلا معروف أن من ضاع عنه عليه شيء يأتي إلى مؤذن المسجد، لكن أنهم يأخذونها إذا كانت ثمينة لا يجوز، ولو كانوا يأخذونها للمسجد إلا من أخذها ويضمنها فهذا جائز، إذا كان سيضمنها فهذا يجوز متى ما جاء صاحبها أعطاه إياه. والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة للبرنامج تذكر بأن هناك امرأة أكرمها الله ووفقها ببعض الطاعات كصيام النهار وقيام الليل، ثم حصل لها مرض. هذه المرأة التي تصوم وتقوم الليل، ثم شفاها الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، وبعد الشفاء لم تقم ولم تصم لأنها لم تكن يعني بعافية. هل يكتب لها الأجر مثل ما كانت تعمله في صحتها؟
فهذه الأعمال التي كانت تعملها ومرضت فهي تجد أجرها عند الله عز وجل في مرضها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري عنه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له عز وجل أجره مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما أو مقيما صحيحا. فهذا يدل على أنها تجد أجرها، لكن الآن تقول أن الله عز وجل عافاها من ذلك المرض وصارت بخير، لكن ليست تلك الصحة فلم تستمر على ما كانت عليه. فإن كانت مثلا قد نذرت مثلا صياما أو قيام ليل فهذه يلزمها ذلك، لكن إذا كان ليس هناك نذر فهو جائز أنها تترك لأنه تطوع. لكن هي الآن تسأل عن أجرها إذا تركت، أما إذا كانت مريضة ولا تستطيع فهذا أجرها تتحصل. وأما إن كانت عندها همة لكن كسلت بعد المرض فهنا والله أعلم أنها لا تتحصل مثل ما ذكر في الحديث، لأنها الآن تستطيع أن تعمل، تستطيع أن تصوم، تستطيع أن تقوم الليل. لكن إذا لم تستطع أو أن الدكاترة الأطباء نصحوها على أنها لا تصوم لأجل مثلا يضرها في صحتها فهذا ما في شيء، فهي لا زالت مريضة. وكذلك أيضا قيام الليل لو كان مثلا يضر بصحتها فهي لازالت مريضة، لكن إذا كان ليس كذلك وإنما هو من باب الكسل وعدم لأجل المدة التي ظلت تترك هذه الأعمال فكسلت عنها فهذه لا تدخل في الحديث والله تعالى أعلم.
هي تقول السائلة لأنها لم تكن بعافية كاملة، أي بيّنت أنها لم تكن يعني ذات صحة، هل يدخل في عنها الأجر؟
هذا هو نفسه الذي ذكرناه على أنها إن كانت لا تستطيع أن تصوم وأن الصوم يضرها فهذا تدخل لازالت
في المرض.
وأما إن كانت تستطيع تصوم وتركت فهذا هي التي تركت بنفسها.
الحمد لله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج يقول ما حكم هذه الأسماء أو التسمي بهذه الأسماء شهلة، ريتاج، أحلام، نحو هذه الأسماء؟
طيب، هذه الأسماء، وقبل أن نذكر هذه الأسماء أولا ينبغي للمسلم أن يختار لأبنائه الأسماء الطيبة التي يدعون بها يوم القيامة، كما جاء في الحديث يدعى بأحب الأسماء إليه، فيكون له اسم طيب. وقد جاءت الأحاديث في الترغيب في بعض الأسماء، فمن ذلك مثلا ما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وأيضا كذلك جاء في السنن سنن أبي داود والنسائي عن وهب بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. وقال تسموا بأسماء الأنبياء. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحديث أبي وهب الجشمي، حديث أبي وهب الجشمي في السنن. فهذا الحديث يدلنا على أن هناك أسماء يحبها الله، وأسماء من أصدق الأسماء، وأيضا أسماء ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، وهي أسماء أهل الصلاح من الأنبياء وغيرهم. فلهذا قال تسموا بأسماء الأنبياء. فلهذا استحب العلماء أنه يسمى بأسماء الأنبياء، وكذلك بأسماء الصحابة، والأسماء التي فيها الأشياء الصادقة، والأشياء التي تكون فيها من الفرح والسرور والجمال، وغيرها من هذه الأشياء التي لا تكون فيها تزكية واضحة، ولا يكون أيضا فيها شيء من المعنى الذي لا ينبغي للمسلم أن يسمي به هذه الأسماء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء، فكانت امرأة يقال لها عاصية كما جاء في صحيح مسلم، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميلة. وأيضا برة، قال الله عز وجل أعلم بالبر منكم، فسماها زينب، وغيرها من الأسماء التي غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الأسماء لها تأثير على المسميات. فلهذا لما قال رجل لعمر، قال من ما اسمك؟ قال اسمي شهاب. قال ابن من؟ قال ابن جمرة. قال وأين مسكنك؟ قال في الحرة، في حرة اللظى. فقال له عمر أدرك أهلك فقد احترقوا. أنا يريد إيش؟ أن هذه الأسماء ما ينبغي الإنسان أن يسمي بها، لأن كلها فيها شيء من الأمور التي لا ينبغي أن الإنسان يسمي بها، وأمور يتشائم بها، أو أنها أمور فيها من النار وكذا، الأمور التي يبتعد عنها الإنسان. فلهذا فمن باب التفاؤل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحب التفاؤل، قالوا وما التفاؤل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة. يدخل أيضا كذلك الاسم الطيب كما ذكر الإمام القيم في كتابه العظيم، الكتاب الذي سماه مفتاح دار السعادة، وأطال في هذا الكلام وبين أن الأسماء لها تأثيرات. فلهذا يحسن المسلم أسماء أبنائه. والمصيبة الآن أننا في هذا الزمن نظر الناس إلى أسماء ليست من أسماء المسلمين، نظروا إلى الأسماء التي تأتي من الخارج، أسماء نصرانية، أسماء أيضا كذلك الأتراك أخذوها من المسلسلات ومن كذا، وهذا لا ينبغي. أنا أحيانا بعض الأسماء أصلا أعجمية، يأتون ويسمون بها بعض البنات خاصة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحسن أسماء أبنائه وبناته. وهذه الأسماء التي سئل عنها أو جاءت في السؤال، شهلاء هكذا،
نعم، وليتاج وأحلام.
أما الشهلاء الظاهر هي المرأة التي تكون عينيها مائلة إلى الزرقاء، ما بين، معناها تكون بين الحمرة والسواد، فتميل إلى شيء من الزرقاء، لا تكون زرقاء لكن تميل إلى شيء من الأزرق أو اللون الأزرق باختلاط الحمرة مع السواد، فيسمونها في لغة العرب شهلاء. وهذا ما ليس اسم معنى مستحب حتى يسمى به، لأنه معناه هذه المرأة التي عيناها كذلك. وقد يكون هذا من باب الجمال وكذا، فيكون له صدق، معنى اسم صادق. فشهلاء ممكن أن يسمى بها لأن قد يكون لها اسم أو شيء من الجمال الذي يصدق أن يسمى به. وأما ريتاج فهذا الاسم ريتاج، وأيضا من مثلها، هذه أسماء ليست عربية أصلا، وإنما هذه أسماء غالبا أنها أسماء نصرانية، ريتاج، وأيضا يسمون إيش هذا، سسوان، ومن هذه الأسماء التي غالبا تأتي من النصارى، أو أسماء تركية ليست عربية. فينبغي المسلم أنه لا يسمي بمثل هذه الأسماء. بعض الناس يقول ريتاج هو باب الكعبة، وهذا ليس صحيحا. ذاك ريتاج وأنا بدون ياء، لكن إدخال الياء هنا هذه أسماء نصرانية غالبا، فلا يعرف شيء في لغة العرب اسمه ريتاج، وإنما رتاج الكعبة، المكان الضيق من الكعبة وهو مكان الباب. حتى لو كان مثلا الرتاج هذا هو باب الكعبة كما يقولون، فالرتاج هو الشيء الضيق، وهذه المعاني ما ينبغي أن يسمى بها. أنا رتاج هو الشيء الضيق، وإن كان في المراد بها باب الكعبة لأنه أضيق مكان في الكعبة. فالمهم أن هذا مثل هذا الاسم خطأ، والأفضل أن يسموا بأسماء من الأسماء التي تكون معانيها طيبة، مثل، وأيضا كذلك من أسماء التي كان الصحابة يسمون بها زينب، وكذلك مريم وأم كلثوم ورقية وفاطمة وغيرها من الأسماء هذه الطيبة. وإن كان مثلا أراد الإنسان أن يسمي بأسماء أخرى مثلا حتى يكون اسم مميز كما يقولون، لا يأتي بأسماء من أسماء النصارى أو من أسماء العجمية، يأتي مثلا بأسماء لها معاني طيبة، لها معاني طيبة في الجمال أو في الإقدام أو في الصدق أو في غيرها من هذه الأسماء، وهي كثيرة جدا بحمد الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. آخر سؤال في هذه الحلقة من هذا الأخ الذي لم يرمز لاسمه بشيء، يقول: البعض يقول الدين أربعة مذاهب، ولا بد أن يكون لك مذهب تعبد الله عليه، هل هذا الكلام صحيح؟
هذا الكلام ليس صحيحا، لأن الدين عند الله الإسلام، دين واحد ليس مذاهب ولا كذا. فدين الله عز وجل واحد هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن هذه طرق، طرق في العبادات وفي الأعمال. وأما عقيدة التوحيد فهي من لدن النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذها الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، هي عقيدة أهل السنة وعقيدة الإسلام واحدة، لم يختلف حتى الأئمة الأربعة، لم يختلفوا إلا في مسائل يسيرة جدا، وإلا كلهم على عقيدة واحدة، على عقيدة التوحيد وإثبات أسماء الله عز وجل وصفاته، لم يختلفوا في ذلك أبدا. فدين الله عز وجل واحد. وأما هذه طرق في العبادات، يعني يتبع فيها بعض الأئمة، والأولى أن الإنسان لا يقلد دينه أحدا، فإن الخطأ وارد، الخطأ وارد. فلهذا فأولا يجعل همه هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الأئمة إنما هم حلقة وصل إلى معرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوصلون إلى أو يشرحون معاني المعاني التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه صلوات الله وسلامه عليه. فهم الذين يعرفون العام من الخاص والمجمل من المبين والمجمل من المبهم، وهكذا يعرفون الأحكام ويجمعون بين النصوص، فهؤلاء هم صدر الأمة وقادة الأمة. لكن أن يجعل مثلا مذهب واحد هو المذهب الذي مثلا فيه الصواب فقط فهذا ليس صحيحا. ولهذا الأئمة أنفسهم كانوا يوصون الناس أنهم إن رأوا أن قولهم فيه خطأ فيرمون بقولهم عرض الحائط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. وخرج مرة من المسجد فقال له رجل: يا أبا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أتأخذ به؟ فغضب غضبا شديدا، قال: تراني يهوديا علي زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ فأراد أن يبين له أنه تبع لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أن عقلي قد ذهب. فلهذا المسلم مطالب باتباع النبي عليه الصلاة والسلام: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالأصل أن الاتباع هو للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما هؤلاء الأئمة فهم يوصلون إلى كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. حتى من كان مثلا متبع لأحد من هؤلاء الأئمة فإنه إذا رأى وتبين له أن قول هذا الإمام يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة فالواجب عليه أن يتركه. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد تبينت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، كائنا من كان هذا. وأيضا كذلك حتى ولو كانت منزلته عظيمة في الدين من علماء الكبار فإنه لا يقبل قوله مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فالأصل هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلنا، من انتسب إلى شيء من هذه المذاهب ما نقول أنه مثلا مبتدع أو كذا، لكن لا ينبغي أن يقلد ولو تبينت له السنة، ولو تبين له الحديث الصحيح، وخاصة من كان عنده علم، من كان عنده علم بالآيات والأحاديث فإنه لا ينبغي له أن يقلد بعد أن عرف أن هذا القول خالف فيه إمامه الذي ينتسب إليه، فهذا لا يجوز. وقد كما قلنا الأئمة أنفسهم بيّنوا أن هذا لا يجوز، لو لا يحل لأحد أن تتبين له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتركها لقول فلان أو فلان. فالأئمة هؤلاء علماء كبار وأئمة الدين، لكن ليس هناك أحد قد جمع العلم كله وجمع وعرف الدين كله، فتجد أن عند هذا صواب وعنده خطأ، وذاك الإمام الثاني عنده صواب وعنده خطأ، فهذا مثلا قد لا يصله الحديث وذاك عنده أيضا حديث ضعيف يستدل به وهكذا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف رسالة سماها رفع الملام على الأئمة الأعلام، وبين 10 أسباب من الأسباب التي تكون ترفع الملامة عن الأئمة في عدم صوابهم أو عدم قولهم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا فالواجب أن لا يقال مثل هذا أن المذاهب أو أن الدين 4 مذاهب، وإنما الدين واحد، وهذه المذاهب طرق يتعبد أو لمعرفة الطريقة إلى الله عز وجل والطريقة الصحيحة. لكن كما قلنا أن المسلم مطالب أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بما قد بيناه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى ثم للشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث بالشحر على إجابته لهذه الأسئلة التي عرضناها في هذه الحلقة. نذكر الأخوة المستمعين بأننا نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج بالواتس 770-382-996. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا الشيخ الفاضل أبو همام على هذه الأجوبة، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى وأن يجعل هذه الإجابات موفقة بإذن الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نستقبل أسئلتكم على واتساب البرنامج 770-382-996.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي بسعد، المدرس لدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم.
من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيلي.